عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشر.
مستمعي الكرام في كل مكان، أحييكم تحية مباركة طيبة، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن نكون معكم لنستفيد جميعا بما يطرح من مسائل مهمة من خلال هذا البرنامج الوقفة الدينية. آملين التواصل معنا من خلال الرسائل والقنوات التي نعلنها لحضراتكم لهذا البرنامج، لنستفيد جميعا بإذن الله تعالى. هذه دقائق مثمرة طيبة مباركة مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي الذي نسعد باللقاء به الآن. حياك الله فضيلة الشيخ.
حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته وسلم تسليمًا كثيرًا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول السائل: من المعروف في كثير من قوانين الأحوال الشخصية أنه إذا طلق الرجل زوجته فإن المرأة تبقى معه في بيت الزوجية ولا تخرج منه. والسؤال هنا فضيلة الشيخ، يقول الأخ: كيف تسكن في بيت الزوجية هي وهي تعتبر طبعا مرأة مطلقة، لا يجوز لها النظر من قبل الزوج ولا يجوز لها الكثير من الأمور، وهل الأفضل أن تبقى في بيت الزوجية أو أنها تذهب إلى بيت أهلها أفضل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نبدأ بالإجابة على السؤال الأول في هذه الحلقة. المرأة المطلقة لأول مرة أو ثاني مرة، الطلاق اللي نسميه طلاق رجعي، هي تعتبر زوجة، تعتبر زوجة بدليل يعني ما زالت الزوجية بينهما، بدليل التوارث بينهما، إذا توفي أحدهما فيتوارثان ولو كانت مطلقة ما دام الطلاق رجعيا. الفقهاء بالنسبة لسكنها مع مطلقها فترة الطلاق الرجعي، الفقهاء على قولين، يعني هل تسكن معه أو تخرج من البيت. فبعض الفقهاء ذهبوا إلى أنه لا يجوز أنها تسكن معه في البيت، لأن هذا يؤدي إلى الخلوة بها وهي محرمة عليه إلا إذا راجعها طبعا، فلا يجوز أن يدخل عليها أو يلمسها أو ما أشبه من أمور، فتخرج من البيت. غير من هؤلاء، كثير من الفقهاء ذهبوا إلى جواز السكن، تسكن، وهذا الذي تقتضيه يعني الأدلة ومقتضى مقاصد الشرع. فالشرع يتشوف إلى أن تعود العلاقة بينهما، فيجوز أن تسكن معه، بل قالوا أنها تتزين له وتكون حياتها عادية، لأن الشارع هي زوجته، والشارع يريد أن تعود العلاقة بينهما. فإذا حدث بينهما شيء فهذا معنى رجوع عن الطلاق، فهذا القول هو المعتبر. كثير من الخلافات التي تحدث بين الزوجين لمجرد الخلاف تأخذ المرأة أغراضها وتذهب إلى بيت أهلها. مجرد خروجها وذهابها إلى بيت أهلها هذا يعني يصعب موضوع العودة بينهما، لأن أهلها يعني يقفون معها في موقفها، وربما يصير كلام ويصير كذا وتتصعد الأمور ويعني تصبح مشكلة، يصعب بعدها أن ترجع إلى بيت زوجها. لكن لو كانت هي في بيت زوجها والطلقة رجعية والمدة كافية لأن تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي، يعني في حدود 3 أشهر هذه كافية لعودة الأمور، لأن الرجل قد يكون يعني طلق في حالة غضب، قد يكون طلق وكان يحسب الأمور بشكل معين ثم تبين أن ظن لم يكن في مكانه، يعني تحدث أمور كثيرة ويريد الزوج أن يرجع عن طلاقه. فإذا كانت الزوجة يعني في بيته ولم حد ما في حد يعني اطلع على هذا الأمر والخلاف بينهما، فبسهولة جدا أن يرجع الزوجة. لكن إذا خرجت إلى بيت أهلها سوف تكبر المشاكل ويصعب حل مثل هذه الأمور. فاتجاه الفقهاء الذين قالوا أنها تجلس في بيت الزوجية بعد الطلاق هذا هو الذي يناسب مقاصد الشريعة.
فضيلة الشيخ، يقول الأخ السائل في هذا السؤال أنه استأجر عدد من العمال لبناء شاليه له في منطقة بعيدة عن السكن. المهم هذه المنطقة ليس فيها يعني جمعيات أو بقالات قريبة، اتفق مع العمال بأن وجبات الأكل عليه، فقرر بعد هذا الأمر الذي ذكروه العمال بأنه ينقص من راتبهم في يعني مقابل أن يحضر لهم هذه الوجبات الثلاثة بالنسبة للعمال. هو يقول من الجانب الشرعي فضيلة الشيخ هل هذا التصرف صحيح أم فيه مخالفة شرعية؟ نرجو الإفادة وجزاك الله خير.
هذا الاتفاق صحيح، يعني إذا كان في اتفاق بينكم باعتبار أن هذا المكان ليس فيه محلات ممكن أن يشتروا طعامهم فأنت تأتيهم بطعامهم. الأصل أن ما تحسب هذا داخل في أجرتهم، يعني هذا شيء وأجرتهم شيء. لكن إذا رغبت بهذا مثلا إذا أجرتهم مثلا لو فرضنا مثلا 10 دنانير أنت راح تحسبها 9 دنانير مثلا، فأنت حاسب مثلا الأكل الذي ستحضر لهم وقبلوا هذا وافقوا عليه، ما في بأس في هذه الحال. والفقهاء تكلموا عن مثل هذا أن العامل تكون أجرته هي أطعامه، يعني ممكن أن تتفق وياهم أن أجرتهم هي فقط ما يأتيهم به من طعام، يصح العقد. طبعا هذا خلاف العرف، يعني ما في حد يعني يشتغل مقابل الأكل، لكن قد ظروف معينة أو حالات معينة شخص يريد فقط أن يأكل فيضطره الحال يقول ما أريد، بس أريد أن أكل، والأكل هذا عبارة عن مبلغ من المال، يعني شيء عيني يأكله مبلغ من المال. هذا الأكل قد يساوي 2 دينار قد يساوي 3، يعني تبعا لي. فالعقد لو تم على أن تكون أجرة العامل هي إطعامه فالعقد صحيح، ومن باب أولى الحال الذي تذكره أنك تعطيهم أجرتهم وتأتيهم بالطعام وتحسب هذا الطعام، يعني تخصم قيمة الطعام أو جزء منهم من أجرتهم، هذا لا شيء فيه، لأنه يجوز أن تتفق وتكون الأجرة هو أن تعمل لهم غداء، ممكن أن تطبخ لهم وتعطيهم غداء تبعا للعرف، الغداء قد يكون فيه لحم قد يكون كذا تبعا للعرف، المسألة عرفية يعني تختلف من بلد إلى آخر. لكن ما تفصل في هذه الحال، يعني إذا ما كنت تريد تعطيهم مثلا الأجرة هي 10 دنانير والطعام بدينار مثلا، قلنا الأفضل أن يكون مفصول، أجرتكم هذه ولكم كذا. هذا يعني هذا هو العرف يعني، لكن إذا أردت أن تحسب بالطريقة التي ذكرتها فأيضا ما في بأس فيها إن شاء الله.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، يقول الأخ في سؤاله أن والدنا بنى منزل وجزاه الله خير على هذا البناء الطيب، إلا أنه يعني جعل في هذا المنزل بركة كبيرة يخزن فيها المياه، وهي ماء الصليبي مثل ما هو معروف عندنا في الكويت، وطبعا بقية البيت من المياه المعروفة اللي هي الخزانات فوق السطح. يقول أريد معرفة رأي الشرع في هذا التصرف الذي قام به الوالد بتخزين هذه المياه، وطبعا المياه هذه تصل مرة واحدة في الأسبوع، لكن وجود هذا المخزن أو وجود هذا المكان يجعل المياه عندنا طوال فترة الأسبوع. من الجانب الشرعي هل تصرف الوالد هذا صحيح أم فيه مخالفة شرعية؟ أرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
هذا التصرف طبعا يعني هو قام به لربما يكون عنده زراعة ويريد الماء موجود عنده طوال الوقت. من حيث العموم يعني لا شيء فيه، إلا إذا كان في منع، يعني أحيانا يكون الماء شحيح، يعني هو الماء يأتي مثلا الأسبوع مرة أو مرتين لقلته، يعني لو كان الماء متوفر بشكل كبير لكان كل يوم، لكن في تنظيم لمثل هذا الماء الذي يستخدمه الناس في الزراعة. إذا كان عمل هذا سيؤثر على يعني جيرانه، يؤثر على تنظيم وتوزيع المواعيد وصول الماء، هذا شيء، أو أنه الدولة منعت منه، لأن لو ترك هذا الأمر لكل من يريد يعمل بركة أو يعمل توانكي إضافية أو شيء من هذا، فإذا كان يؤثر أو منعت منه السلطات أن قالت أن هذا الشيء لا يجوز أن تخزنوا هذا الماء، وهذا يعرف طبعا ب يعني توجهات السلطات، فإذا لم يمنع منه مانع ولم يكن مؤثرا على جيرانك فهذا لا شيء فيه إن شاء الله.
بهذه الإجابات الوافية مستمعي الكرام نختم هذه الحلقة لهذا اليوم، آملين أن نكون جميعا قد استفدنا مما طرح من مسائل مهمة، كما نرجو من كل مستمعين الكرام التواصل معنا بطرح الأسئلة لنستفيد جميعا من هذه الأسئلة والإجابات الوافية من فضيلة الدكتور عجيب جاسم النشمي. نتمنى للجميع وقتا سعيدا طيبا مباركا بإذن الله تعالى، على الخير دائما نودعكم بإذن الله تعالى، سوف نلتقي إن شاء الله في وقت آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com.